بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین و معصومین و لعنت و دائمت علی اعدائهم، لعنت و دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا و رحمتک یا ارحم الراحمین. کان الکلام بالنسبت الی تقریب الاستدلال به روایت عمر ابن حنظله علی نصب الفقیه قاضیان کما هو المشهور او والیان کما اختاره جمله من الاعلام و خود ما تقریب الاول و اخیرا نقلنا عن مثل سید البروجردی و غیره قدس الله اسراره. بالنسبة الى التقریب الذي افاده هو سید البروجردی و غیره ایضا قالوا هذا تقریب مقدمتون من مقدماتیه عقلیتون ضرورت الحکومه و وجود النظام و تحقیق هذا مقدم یحتاج الى ابحاث خاصه قد نشیر الیها فی ما بعد. الان مجال واسع للمناقشه فی هذا المجال لا وجود. من جمله مقدماتی ان الاسلام کما اعتنا بالکمال الفردی اعتنا بجانب النظام و الحکومه و اسس حکومتا و نظاما. هذه المقدمه ابن ذکرت فی کلماته رحمه الله و هذه المقدمه سابقا تقریبا کانت مقبولتا عند المسلمین عامتا حتی السنه. اخیرا جمله من علماء سنه ناقشوا في هذه المقدمه. هناك رجل معروف صار فيه نزاع شديد في الازهر علي عبد الرزاق الاسلام واصول الخب يحاول في هذا الكتاب يثبت ان الدين لا يتعرض لجانب الحكومه ابدا ينفي هذا الشيء. فلذا هذه المقدمه التي امن بها مثلا سيد البروجردي لابد من اثباتها و هذا ان شاء الله في مجال اخر. الان امس ناقشنا فی دلیلی مضافا الى المناقشه التي ذکرناها امس فی جمله من مقدماته قدس الله نفسه ايضا توجد بعض المناقشات نتعرض مستقلا في هذا المجال الان لا يسأل الان. هذه خلاصه بعض الاشكالات على كلامه. طبعا كلا المطلبين نؤمن كلتا المقدمتين نؤمن بها لكن غرض مناقشه فيه ما موجود. ثم نقول يمكن الاستدلال بهذه الرواية المباركة صحيحة عمر بن حنظله لإثبات الناس للقضاء أو للولاية بعد ذلك نتعرض من دون حاجة إلى تلك المقدمات العقلية أولا في ضرورة النظام والحكومة والنقلية في أن الإسلام يهتم بجانب النظام كما يهتم بكمال الفرد. يمكن أن يستدل ذلك و كيفية الاستدلال والاستظهار حسب ما هو المبنى عندنا والطريق عندنا وهو ملاحظة العنصر التاريخي في الأدلة الروايات الآيات. نحن في تصورنا أن ملاحظة الجانب التاريخي تؤثر كثيرا في فهم الناس. و يتبين من خلال ابحاثنا الى الان بيناها به تأثير الجانب التاريخي. الان ليس غرضنا التفصيل في نفس المبنى، تطبيقه على ما نحن فيه. بلحاظ العنصر التاريخي مما لا يشك فيه انه في العالم الاسلامي في زمان صدور الروايات بل قبله قبل صدور الروايه كان هناك حكومه اسلاميه. هذا ما لا اشكال است. السيد البروجردي في مقدمته كان يعترف ب كان يقول بأن الحكومة ضرورة عقلية ثم يقول الإسلام أيضا اعتنى بالحكومة. لكن نحن في هذا الاستدلال في غنى عن هاتين المقدمتين. واقع الحكومة لا ينكر، سواء كان الإسلام يعتني بها أو لا يعتني بها. كلام علي عبد الرزاق صحيح أم لا؟ أن الواقع الخارجي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم بإدارة المدينة وما آمن من القرى والبلاد إدارة الحاكم، هذا ما قام به رسول الله. هل هذه الولاية من الله أم هذه الولاية ببيعة الناس؟ ذاك بحث آخر لا ندخل فيه إن شاء الله في تتمة البحث لتعرض تلك المسألة. هذا مما لا إشكال كما لا إشكال خصوصا معالم الحكومة اتضحت أكثر في عصر الخلافة، خصوصا في زمن عمر بن الخطاب، ديوان وبيت المال وجيش وكل الخصوصيات التي للحكومة موجودة، ومسؤولين مسؤول لكل جهته، وأموال وخراج وضرائب، ضرائب بصلاح الإيراني ماليات، كل هذه الأمور كانت تؤخذ. يعني نظام متكامل في نفسه في قبال النظام المتكامل الذي كان في إيران مثلا، النظام المتكامل الذي كان في الروم مثلا، بعينه نظام لا إشكال فيه، هذا خب لا إشكال فيه. ومما لا إشكال فيه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بنفسه أدار المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية، هذا مما لا إشكال فيه. كما أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أدار الحكومة الإسلامية مدة 6 أشهر، أيضا لا إشكال فيه. يعني هذه الأمور من الأمور المسلمة في التاريخ. لم يقل أمير المؤمنين أن إدارة البلاد وإدارة الحكومة ليست من صلب الإسلام وأنا لا أتصدى لذلك. نحن ليس الآن غرضنا في أنه، ولذا هذا الاستدلال يتم ولو فرضنا مثلا من باب المثال أن الحكومة لم تكن من صلب الإسلام كما قال، إنما تكون بالبيع مثلا. لكن مما لا إشكال فيه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام بإدارة المجتمع وحكومة متكاملة، يعني رئيس وجيش ومسؤولين وإدارة الأمور وحروب ومشهد، كل ما يحتاج إلى الحكومة، ليس فيه شيء نقص ناقص. وكذلك الإمام الحسن صلوات الله عليه، وكذلك الإمام الحسين سلام الله عليه سعى لإقامة الحكومة الإسلامية، هذا مما لا إشكال. كل هذه الأمور مما لا إشكال فيها تاريخية، كما أنه لا إشكال في زمن الأئمة المتأخرين الإمام السجاد والإمام الباقر والصادق وإلى آخره، كانت هناك حكومات إما لبني أمية وإما لبني العباس، هذا كله. كما أنه في خلال هذه الفترة وبخروج بعض الخلفاء، أو مثلا خلفاء مرادنا عثمان أو مثلا بني أمية أو بني العباس عن ظاهر الشريعة، حدث هناك اختلاف شديد بين المسلمين في مسألة الإدارة. وكما قال أحد المؤرخين، ما سل سيف في الإسلام ولا أريق دم بمقدار ما سل وأريق في الخلاف. صافا كذلك. مثلا يقال، والعلم عند الله في كتاب الصفين لنصر بن مزاحم وهو أقدم كتاب في هذا المجال، بلغ مجموع القتلى في حرب جمل 25,000 على ما يقال تقدير أقل موجود، وفي حرب صفين 75,000 يعني حدود 100,000. ويقال مثلا من باب المقايسة، جميع من قتل في حروب رسول الله جميعا من المسلمين ومن المشركين 1500 مثلا، هكذا يقال، الفارق كبير جدا بينهما. خب دماء كثيرة صارت في الخلافة، 100,000 على ما يقال اقل من هذا التقدير موجود، كثير اقل موجود. الاين ما سل سيف ولا اريق دم في الاسلام كما اريق في الخلافة، هذا من ملا اشكاله. فالخلافة من المسائل الخلافية الاساسية بين طوائف المسلمين، خصوصا بالنسبة الى المعاملة مع الخليفة المنحرف. كانوا يعترفون بان يزيد منحرف، هذا تاريخيا ثابت، الشواهد كثيرة عليه، خصوصا ما ارتكبه في كربلا، ما ارتكبه في المدينة الى اخره، ليس غرضنا الدخول في تفاصيل ما جنى هذا الخبيث على الأمة الإسلامية. المهم، اختلف المسلمون مضافا الى اختلافهم في الخلافة بعد رسول الله، اختلفوا في خلافة مثل يزيد مثلا، في هؤلاء المنحرفين. الرأي العام كان اطاعة الخليفة ولو كان فاسدا، على اختلاف عندهم، بينهم اختلاف، منهم من کان یقول لا مثلا اذا نستطيع ان نتحرز منهم لا ندخل في اعمالهم و منهم من يقبل الدخول في اعمالهم بل يؤيده عندهم روايات اطع الامير ولو كان عبدا حبشيا ولو كان فاسقا فان له فسقه عليكم اطاعته و الى اخره اشرنا الى هذه الروايات سابقا ليس غرض نادي الرأي العام كانت الطائع ولو بحسب الظاهر بالخلاف هذا مقدار الظاهر اسف الباطن يؤمنون لا يؤمنون يقبه هذا كشيء آخر هذا هو الرأي العام. الرأي الثاني في الشيعة وفي السنة متضاربان في الجهة وأنه لا يجوز الخضوع للحاكم الظالم بل نفس الخضوع امام الحاكم الظالم فسق بل كفر. المعروف من مذهب الخوارج انهم لا يرون درجه وسطى بين الايمان والكفر انه فاسق لا، والخضوع امام السلطان الجائر من اسباب الكفر عندهم، ولذا في راي الخوارج كل من يسمى بالمسلمين ككفار. ولذا علامات الخروج شرحنا كانوا يأخذون السيف ويقتلون كل من يجدونه في الطريق بلا فرق في ذلك على اختلاف بين كبارهم في الأطفال فقط أنه يقتل الأطفال أم لا. جملة كبار منهم كانوا يعتقدون بقتل الأطفال بناء على ظاهر الآية المباركة إنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا إلى آخره، ليس غرض الدخول في فقه الخوارج هنا. فرأي الخوارج تكفير الحاكم الظالم بل تكفير المسلمين عامة باعتبار عدم خروجهم على الحاكم الظالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو كان يجتمع منهم 10 أو 25 يختارون شخصا واحدا بينهم بعنوان أمير المؤمنين ويشكلون فيما بينهم دولة، يقولون لابد من طاعته لابد من بيعته. ولو استولوا على مدينة صغيرة كانوا يقومون بإدارة المدينة، يجمعون الزكاة والخراج ومشابه ذلك ويوزعون الأموال مثل نظام حكومي كامل. فهذه طائفة من المسلمين طبعا من السنة، عندنا الخوارج ليسوا مسلمين، خرجوا بكفرهم لعلي سلام الله عليه أهل الإسلام، يعني هم كفروا المسلمين والمسلمون سنة وشيعة كفروهم بطبيعة الحال بكلمة المناسبة انصافا كفار باتفاق الفريقين السنة والشيعة. في قبال هؤلاء الزيدي هم كانوا كذلك، الزيدي هم بالفعل لم يروا جواز السكوت امام الخليفة المنحرف و خرجوا عليه و اسسوا دولة. هذا مرادي محل الشاهد هنا، زيد بنفسه بوي له بعنوان انه خليفة و امير المؤمنين، ثم من بعده لولده يحيى و ان كان صغير السن، ثم بعده لأئمتهم من الحسنيين عبد الله المحض و غيره إلى يحيى بن الحسين الذي قام في اليمن بتأسيس الدولة الحكومة الزيدية ويلقب عندهم بالهادي، ولادته 245 في زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ووفاته وشهادته وفاته في يمن 290 أظن هالحدود إذا لا تخون الذات. على أي حال الزيدية أيضا حارب النظام وأسس الدولة، هذا مرادي، هذا محل الشاهد هنا. في قبال النظام الفاسد أسسوا دولة، دولة بمعنى الكلمة، يعني كل جهاز الدولة الجيش وضرائب وأمور مالية والتصدي لجهات الناس لحياة الناس هذا هم كان موجود. طبعا الزيدية في زمن الإمام الصادق فقد وفقوا لإعلان الخروج ضد الحكومة وتأسيس يعني استقلالية المدينة، مثلا عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بنفس الزكية استولى على المدينة، وأخوه إبراهيم استولى على مكة، مثلا استيلاء على مناطق محدودة ثم سلبت منهم هذه المناطق. وأما يحيى بن الحسين المعروف عندهم بالإمام الهادي لا، استولى وأسس دولة في اليمن، وإلى يومنا هذا الدولة الحكومة الزيدية في اليمن تابعة له. فرق بينهما بين باصطلاح أوائله. وطبعا تأسيس حركة زيدية وقوامها وانتشارها كان بمرأة من الإمام الصادق صلوات الله، الإمام الصادق يرى ذلك حركة زيدية أمام قامها. إلى هذا الحد تبين خلاصة المجتمع الإسلامي تجاه الحكومة. يبقى الكلام في موقف الإمام الصادق والباقر صلوات الله عليه بالنسبة إلى أئمتنا مما لا إشكال ولا خلاف، خصوصا من بعد الامام سجاد به اعتبار حکم الهیه فی انه الامام تبقى سلیمتن ولی را فتر من الزمان الامام اصلا اخذ جانب الدعا فی قبال الجانب سیاسی و تصد سیاسی و شرح فی مجال آخر. و حسب ظاهر الامام سجاد صلوات الله سلامه علیه و الامام باقر صلوات الله سلامه علیه لم یستر منهم حرکه فوریه او ما شابه داله. طبعا به نسبت الى طریقت اهل البیت ان خلافت غیرهم باطل است، هذا ولا اشکال فيه، لكن کیفیت علاج معین لم تتحقق في البين، اكثر ما يتعين انهم كانوا يعيشون ظروف التغيير كما كان امير المؤمنين يحضر الصلاة مثلا عند فلان وفلان فهؤلاء يحضرون صلوات الجماعات بحسب الظاهر. اول ما نجد تحركا اجتماعيا سياسيا و به عنوان التصدی الاجتماعی لشیعه فی زمان امام صادق و ظاهر انما صدر من السجاد و الباقر سلام الله علیه ما تمهید لهذه المرحله. اصولا فی هذه المرحله تغییرات هام ان صح التعبیر حصلت على الساحه الشیعیه. مثلا من جمله تغییرات الهام تصدی امام صادق مباشره لاخذ الاخماس. في رواية الإمام يقول إني لمن أغنى أهل المدينة اللي إلا أني أخذ من 5 دراهم درهما واحدا بعنوان الخمس ليطيب أمواله. الإمام الذي ندري صراحة أخذ الخمس وتصدى لأخذ الخمس من أرواح المكاسب من كل ما يدخل صورة معينة كسبا يكون غنيمة للإنسان ولو لم تكن من غنائم الحرب هو الإمام الصادق. الإمام فتح هذا الباب وهذا الامر عند الامام الكاظم ازداد اكثر. نصب وكلاء من قبله الشيء يرجعون اليه يقبضون الاموال يصرفون الاموال يلاحظون وضعهم. ولذا في تلك العباره المعروفه اسماعيل علي بن اسماعيل ومحمد بن اسماعيل اولاد اسماعيل ابن الامام الصادق قال لهارون خليفتان في الارض يجبى لهم الخراج. يعني تأملوا في المثلث لا إشكال أن هارون الرشيد خذله الله بلغ العالم الإسلامي في زمانه ما لم يبلغ في أي زمان أبدا من زمان بعثة النبي لا يومنا هذا. مصر وإيران الخليج إلى هند إلى ما شاء الله البلاد. هذه العبارة المعروفة أن للصحابة كان يقول للصحابة إن تمتلين ففي ملكي واقعا كذلك. يعني أينما تمشي هذه الصحابة في العالم الإسلامي مراسي ملكيني في العالم الإسلامي إنصافا بلغ العالم الإسلامي في زمانه ما لم يبلغ في أي زمان إطلاق. وطبعا الأموال التي كانت تأتي من البلاد إلى بغداد عجيب أموال طائلة غريبة يعني مليارات أشياء أموال غريبة تنقل في ذات الزمان. ومع ذلك كله يقاس الإمام الكاظم به. تأملوا المطلب خليفتان في الأرض يجبى لهم الخراج. لا يقول هذا الشخص لهارون أن الإمام الكاظم مثلا يبين فقه رسول الله حقيقة أو يجمع خليفتان يجبى لهم الخراج. طبعا تعلمون أن جباية الخراج من شؤون الخليفة يعني أن الشيعة ينظرون إليه نظرهم إلى الخليفة. فهذه الأموال التي كانت تجمع في زمن الإمام الكاظم ما كانت تجمع في زمن الإمام السجاد ولا في زمن الإمام الباقر شواهد تاريخي لا تعيين. الأموال التي تجمع فيما بعد لاحظوا كتاب البحار الأجزاء المتأخرة عند الإمام الجواد عند الإمام الهادي الإمام العسكري أموال كثيرة من إيران ومن غير إيران به تلك الحالات الصعبة توصل لسامراء يعني تحت الإشراف المباشر لحكم العباس. خب هذا شيء جديد لم يكن في الفقه الشيعي. ولذا تصور بعض المعاصرين أن مسألة خمس أرواح المكاسب مما سنه الإمام الصادق لا ليس مما نفذه الإمام الصادق. يعني الأوضاع الاجتماعية ساعدت على أن الإمام صلوات الله سلامه عليه يتصدى لهذه الجهة. لا أن الإمام الباقر ما كان يؤمن بذلك، لا أن الإمام السجاد ما كان يؤمن بذلك، إنما تصدى الإمام لذلك. هذه نقطة جدا مهمة كانت في حياة الإمام الصادق. تصدى لجمع الاخماس وهذه السيرة استمرت من بعده. ومن جملة الامور المهمة في حياته صلوات الله وسلامه عليه تعيينه ارجاؤه للشيعة في القضاء الى مطلق الولاية الى الفقهاء. يعني بعبارة اخرى الامام الصادق كآبائه عليهم السلام حرموا المعونة مع الظالمين، اصلا بالنسبة اليهم المعونة مع الظالمين من جملة الكبائر العجيبة عند الله سبحانه وتعالى، الرواية في ذلك كثيرة. الامام الصادق مضافا الى ذلك بيّن الوظيفة للشيعة وأنه ماذا يصنعون. نحن الآن بيّننا لكم تاريخيا في زمن الإمام الكاظم حكومة موجودة لا إشكال فيه، الحكم العباسي، ابتداء عن الحكم الأموي. تعلمون أن الإمام الصادق بداية إمامته سنة 114 كان الحكم الأموي إلى سنة 132. من هذه السنة اجبني عباس 4 سنوات صفاه والباقي المنصور واستشهد في زمان المنصور صلّى الله عليه. على كيف ما كان فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قباله دولة إما الأموية وإما العباسية. المسلمون أو من يسمى بالمسلمين مسالكهم واضحة، من يقول اخضعوا للنظام ولو كان منحرفا، من يقول أن هذا النظام منحرف و بعيد عن الله ولا تساعدوا، لكن لما يصير عنده مشكلة طلاق أو زواج أو زكاة يقول لمقلديه ارجعوا إلى هؤلاء. أمثال أبي حنيفة، أبي حنيفة لعله أقل من غيره، أمثال أحمد بن حنبل. خب أحمد بن حنبل كان يضرب كل يوم 120 خشبة أو صوت مثلا على ما يقال على مسألة خلق القرآن، كان يعتقد أن القرآن قديم. الخليفة كان يعتقد يعني مال إلى المعتزلة، الخليفة كان يعتقد أن القرآن حادث كلام الله، هذا المثل المعروف. فيضرب يوميا يضرب، ثم لما يأتي إلى بيتي نقلنا من كتاب تاريخ بغداد أرسل الخليفة كان يرسل جواسيس له فيسألوا ماذا تقول في طاعة الخليفة، هو الخليفة اللي منحرف بعد يضرب ويضرب نفسه، فيقول عليكم بطاعة الخليفة لا تخلوا عن طاعة شيء كل ما يقول اعملوا على طول. خب هذا طائفة من ما يسمى بالمسلمين، طائفة كالزيدية والخوارج أسسوا دولة، آدم واضح يبغى الكلام في أهل الزيد. ماذا فعلوا؟ بطبيعة الحال لابد أن يختاروا طريقا وخصوصا بعد تفريحهم بأن هؤلاء طاغوت، يادة الرواية وقد أمروا أن يخبروا بطاغوت، فعلى أي لابد من علاجه، يعني هذا شيء طبيعي حتى لو لم تكن هذه الرواية موجودة، لابد من علاج لهذه القضية. إما مثلا مثل الشيوعيين وبعض الهرج مرجين يعني يقول الإمام لا نحتاج للحكومة، بإصلاح اليوم أنارشيين يقول لا نحتاج للحكومة أبدا، أو أن الإمام يؤسس دولة مستقلة كما فعله الزيدية، أو أن الإمام يأمر بالأخير بالرجوع إليهم في هذه الأمور، يقول هؤلاء باطل لكن ارجعوا إليهم في طلاقهم في الزكاة يترتب على ذلك. بعبارة أوضح من ذلك جملة من الأحكام حتى في فقهنا عنوان الإمام موجود، فعل الإمام كذا في باب الإرث لم يكن له وارث على الإمام، إما أن الإمام الصادق يسقط هذه الأحكام لأنه إمام لا يوجد، يلغي هذه الأحكام، الأحكام التي فيها الإمام كالجماعة والحدود وما شابه ذلك التي كان معروفة أنها أمرها راجعة للإمام، إما أن يلغيها الإمام تماما إما أن يلغيها تماما، هذا لم يستر من العلم، وإما أن الإمام عليه السلام لابد أن يفعل شيئا في البين. الذي نحن نجد من صحيحة عمر بن حنبل ورواية أبي خديجة أن الإمام الصادق طرح أطروحة أخرى للشيعة لا تشابه لا طريق الزيدية ولا الخوارج ولا ما كان عليه عامة المسلمين حتى المخالفين مع النظام، وهذه الطريقة عبارة عن تكاتف الشيعة فيما بينهم وإدارة الحكومة فيما بينهم. يعني بعبارة أخرى الخوارج والزيدية دائما كانوا باعتبار محاربتهم للسلطة و السلطان تدفعهم عن مواطنه، غالبا الزيدية و الخوارج كانوا يعيشون في هوامش العالم الإسلامي، مثلا إذا كانوا قاموا في البصرة یا اخیرون الى اهواز من اهواز الى کرمان من کرمان الى سجستان، سجستان اومده که در اواخر العالم الاسلامی حوامش العالم الاسلامی به اعتبار از سلطه مرکزی ضعیف است فکر کن و الى یومنا هذا. الان من خوارج عندنا مثلا موضوع في عمان او في شمال افریقیه و زیدیه في آخر یمن، یعنی از خوارج و زیدیه في ذات زمان نفسشه به اعتبار قیامهم به حکومات کانو یعیشون بعیدین عن العالم الاسلام. اما لهم علیهم السلام بعد ذا کانو یعیشون في وسط العالم الاسلام في صلب الخلافه الاسلامیه، بل علیهم المتأخرون صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین کانو یعیشون تحت الاشراف المباشر للخلافه، والخلافه كانت تخاف منهم حتى بمقدار انسان قد لا يصدقها. الان في كتب التاريخ بعد وفاة او شهادة الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه المفتشون والشرطة بالاصطلاح لما دخلوا بيت الامام وفتشوا عن وصيه وعن اولاده وجدوا، لان الامام لم تكن له زوجة، النساء التي عنده بالاصطلاح ام ولد، وجدوا امرأة من امائه حامل لشهرين فاخذوها الى دار الخلاف. شيء عجيب يعني، حتى تلد في دار الخلافه، يعني بعد المولود لم يولد، باحتمال ان يكون هذا المولود ولدا ويكون وصيا فيما بعد للامام العسكري. يعني الان مثلا ينقل في العراق سجن وطول عمره سنه ويستغرب، لا بالنسبة الى الامام سجن الام قبل ولادة الطفل، و محتمل ان هذا الطفل لم تكن بنتا قمونا لها تون بلا فقط ولا بنت معروف قندر بلي شسمه بالنسبة الى الام. ثم الغريب اخذوها الى دار الخلافة، تعبير موجود هكذا مو الى محل الشرطة مثلا، لا في نفس القصر الذي الخليفة فيه اخذوا الى ذاك، يعني تحت الاشراف المباشر المستقيم للخليفة. هكذا موجود في البحار في اواخر حياة الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الان كيف ما كان، فغرضي بيان هذه النقطة ان الائمة عليهم السلام حاولوا ان يعيشوا في وسط العالم الاسلامي من دون ان يقيموا دولة مستقلة، وفي نفس الوقت منعوا الشيعة من الرجوع إليهم، وطبعا هذا بعد لا يعقل العلاج له، فطرحوا علاجا. ولذا انصافا رواية عمر بن حنبل وأبي خليجة بالنسبة إلى الناس ليس فقط من المنفردات في رواياتنا، أصلا من المنفردات في النظام الإسلامي ككل، يعني أطروحة غريبة من الإمام الصادق. هذه الأطروحة لا توجد لا عند أبي حنيفة لا الشافعي، حتى من كان مخالفا للسلطة كأبي حنيفة، يقال أن أبي حنيفة كان مخالف مع المنصور مات في سجنه في تاريخ بغداد، يقول كان يرى السيف يعني الخروج على السلطان. يعني حتى لو التزمنا بذلك وأنه من كان يرى السيف أبو حنيفة ويقوم على مثلا يثور على ضد الخليفة أبي جعفر المنصور، مع ذلك لم يأمر أبو حنيفة أصحابه بهذا الشيء. يعني الوحيد في كل العالم الإسلامي ككل تاريخيا، الأطروحة الوحيدة هي عبارة عن الأطروحة التي طرحها الإمام الصادق، وهي أن الشيعة يجتمعون فيما بينهم وكل ما يحتاجون من أمور إدارتهم هم يقومون بذلك، ويعيشون في وسط العالم الإسلامي بل في وسط الدولة الإسلامية. نحن الآن إذا تراجعون كتب الرواة، جمله من رواتنا من اصحاب الكتب مثلا كان وزيرا لمنصور، كان وزيرا لهارون، علي بن يقطين ذاك الوزير المشهور، علي بن يقطين والده يقطين من كبار دعاة بني العباس، قد لا يوجد مثله، لكن علي ولده من كبار دعاة الاماميه، ويعيش في صلب الخلافه العباسيه لكن من كبار اصحاب. فالائمه عليهم السلام انصافا بناء على هذا الفهم نحن نتصور أن الذي دلت عليه صحيحة عمر بن حنبل وصحيحة أبي خديجة عبارة عن إقامة الشيعة لإدارة أنفسهم بأنفسهم، ونجد في هذا انسجاما في مذهب أهل البيت. نعم هذا الناس ظاهرا أول من قام به هو الإمام الصادق. لا
يمكن أن نستخدم هذا الاصطلاح دولتی دولت
الان کان خلاقی فهی من قبیل دولت فی دوله، لکن لا به معنی تغییر، به معنی لا به شرطیه،
اداره ذاتیه.
دوله فی دوله اداکان به هاد المعنا ان الشیعه دائما لابد ان تكون دولت اون فی ضمن دولت اخرى لیس لهم کیان مستقل، لا هاد المعنا بعید جدا. ان الشیعه لابد ان یکون لهم کیان حتی ولو کانت هنا کیان قوی، الشیعه لابد ان یحتفظوا بکیانه، به معنا لا به شرط هاکذا، یعنی اداکان هنا دوله قویه فدوله فی دوله، اذا سنحت الظروف و کانت الظروف مناسبه كما حصل مثلا في الثورة الإسلامية المعاصرة حينئذ عليهم أن يؤسسوا دولة بأنفسهم. ليس معنى ذلك دائما يعيشون ظرف التغيير دولة في دولة، لا بمعنى تغيير دولة مقيدة أن تكون في ضمن دولة، لا، دولة في دولة بمعنى إقامة الدولة لا بشرط. إذا كانت دولة موجودة هذا لابد منها، إذا كانت دولة أخرى قوية ظالمة موجود فهذا تتخلخل فيها. و اذا به امکان شیعه سار لهم ظروف معینه، مثلا فی زمن سربداری فی خراسان فی منطقه معینه اقام و دوله حکومت شیعیه، فی زمن صفویه فی ثور الاسلامی المعاصر اقام و دوله حکومت. فنستفید من هذه الروایات المبارکه ان الامام الصادق، ولی را قلنا ادن ادلت دلیل ولایت الفقیه لابد ان يكون مشتملا على الناس بالفعل و تصدی، لا مسألة اللهم ارحم خلفائي، هذا بنفسه لا يكفي، وهذا التصدي نجده في الإمام الصادق. ولعل هذان الأمران صدر من الإمام الصادق باعتبار تناسبهما، يعني الإمام الصادق من جهة بدأ بأخذ الأخماس، من جهة بدأ بالتصدي لإدارة المجتمع الشيعي. لكن طبعا تعلمون، وهذا من شأن الفقيه أن يفهم، نحن لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. معاريض ليس معنى التعارض، معاريض هذا اللي في علم البلاغة إذا تذكرون في البديه، تعريض، تعريض بإصطلاح الفارسي كناية زده، تعريض يعني النكات الفنية الموجودة في الكلام، النكات الظريفة الموجودة في الكلام، شأن الفقيه هو هذا. فالذي يفهم من صحيحة عمر بن حنبل و كذلك من رواية أبي خديجة، طبعا رواية أبي خديجة ظاهرة جدا في القضاء، شمولها لغير القضاء مشكلة، أما رواية أبي عمر بن حنظلة فيها بعض الشواهد على القضاء وبعض الشواهد على الإمارة العامة، ويمكن أن يقال بتوسعة دائرة رواية عمر بن حنظلة أكثر من رواية أبي خديجة بكثير. وإنصافا هذا المعنى لو أعطينا للرواية، وأن مراد الإمام الصادق أن الشيعة في زمانه إذا كانوا بعيدين وفي غير زمانه في زمن الغيبة مطلقا لابد لهم أن يديروا أمورهم بأنفسهم لا يرجعون إلى غيرهم. إذا كان مفاد صحيحة عمر بن حنبل برواية أبي خديجة هذا المعنى، يعني تصدي الإمام لإدارة المجتمع، إبر الفقهاء من نظر في حلالها، كان بإمكان الإمام أن يتصدى إبر مثلا مطلق الوكيل، مطلق الأشخاص، مثل ما علمنا خنيس لم يكن فقيرا لكن مخلص فدوي لأهل البيت لأن قتل في هذا الطريق، لكن لا، الإمام جعل من يقوم بهذا الأمر من كان عالما ورعا تقيا صادقا في الحديث انسانا صالحا بجميع الجهات اناث به ادارة المجتمع الشيعي. انصافا بملاحظة هذه الجهات التاريخية، الانسان لما ينظر الى الرواية معنى الرواية في الناس في غاية الظهور ليس في خفاءهم. فقوله عليه السلام فقد جعلته عليكم حاكما كما قال بعضه معاصري او بعض الفضلاء بتعبير المجلسي، يعني اني اصفه بانه يصلح ان يكون انصافا خلاف الظاهر. اصلا هذا الكلام الامام بما انه يتصدى لنفي السلطة الحاكمة، هذا الكلام من الامام تصدي، ليس مراد الامام بيان الكبريات، يعني بعبارة اخرى مثلا الفارابي في اراء اهل المدينة الفاضلة يقول يعتبر في الحاكم أن يكون فيه 12 صفة، الأول أن يكون فيلسوفا، الثاني أن يكون عفيفا إلى آخره. هذا كلام الفارابي ليس كلام الإمام. كلام الفارابي كلام الصفات الأهلية، كلام الإمام كلام التفدي. فرق بين أوصاف الحاكم في كلام فيلسوف أخلاقي في الفلسفة العملية وفي تدبير الاصطلاح مدن و بین کلام الامام صادق. الامام صادق یقول فقط جعلته علیکم حاکما، جعلته یعنی قلت لكم انه صالح للاداره، انصافا لا اشکال انه معنا بعین لا اشکال فی بود فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فعلینا رد و به حکم الله استخف. هذا تأکید من الامام صلوات الله سلامه علیه. هذا مثل تأكيد مثلا الإخوة يذكرون في أوائل الثورة السيد الإمام بنفسه جعل نفسه قائد القوات المسلحة في قضية كردستان وكذا. هذا كأنما تصدي الإمام بنفسه، يعني ليس هذا من قبيل بيان الأحكام الكلية، هذا من قبيل إدارة المجتمع وتنفيذ حكم الله في المجتمع. والراد عليك الراد علينا، فالذي إنصافا نفهم من هذا التعبير فقد جعلته عليكم فإذا حكم فلم يقبل. لا هذا تعبير كله في مقام التصدي وفي مقام التنفيذ. انصافا ما افاده و هذا القائل لا يخلو عن غرابة فقط جعلت عليكم حاكما، يعني يجعل كلام الامام الصادق كلام الفارابي مثلا، كما ان الفارابي يقول يعتبر في الحاكم ان يكون له هذه الاوصاف، كانما الامام الصادق قال يعتبر في الحاكم ان يكون له هذه الاوصاف نظرا في حلال. انصافا بون بعيد بينهما. و الانصاف اذا فسرنا الروایت به هذا المعنى، مثل اشکالات نذکرها انشاءالله نجی معنا، اذا فسرنا الروایت به هذا المعنى انصافا هذه الروایه و روایت ابی خدیجه اجمالا مما علیه العمل عند اصحابنا من زمن الامام الصادق الى زماننا، یعنی انصافا الى الان الشیعه فی کل مکان فی امورهم فی الزواج فی الطلاق فی الارث فی الخلافات کذا یرجعون الى فقیهن ولو کانو مثلا فی هند او فی اروپا او فی غیر المتدینون منهم، یعنی لا یرجعون الى الفقیه فقط فی الاستفتاء، یرجعون الیه ایضا فی امورهم الخاصه. نعم هناك امور اجتماعیه اداریه مثلا بعد لابد للانسان الذي يعيش مثل امام الصادق بعد ظهر يعيش في المدينه بعض الامور الاجتماعيه يلتزم الله ذاك شيء اخر. كان هدف الأئمة عليهم السلام من الإمام الصادق أن المجتمع الشيعي لابد له من الرجوع إلى الفقهاء، ولذا نجد فيما بعد أن مثلا الشيخ الكليني أورد الرواية، الشيخ الطوسي أورد الرواية، ونجد فيما بعد أن فقهاء الأبرار لم يخصص الحديث بزمان الظهور. تأملي الحديث صادر في زمن الظهور، لكن فقهاؤنا ذكروا في زمن الغيبة واستندوا إليه، يعني بالذوق الفقهي فهموا أن المراد الحقيقي للأئمة تنفيذ إدارة المجتمع الشيعي بيد الشيعة، والشيعي المخلص الذي لا يرد على أهل البيت في علم الطواغيت، بل اذا اراد الرجوع لابد ان يرجع الى اهل البيت، فاذا كان في المدينه ويتمكن من الامام فالى الامام، او اذا كان الامام موجود كما في زمن الائمه المتاخرين ولا يمكن الوصول اليه فحينئذ، او كان مكانه بعيدا او في مثل زماننا هذا، ففي هذه الصور يرجع الى الفقهاء باعتبارهم امتدادا لهم واستمرارا لخطه. وحمل الرواية على الأهلية في غاية البعد جدا، يتنافى مع كلمة فإني قد جعلته عليكم حاكما. ولذا انصافا ما سمعه الأستاذ قدس الله نفسه أفضل آمن بأن الرواية في مقام النص، إلا أنه لم يؤمن بالرواية سندا. لا أن نؤمن بالرواية سندا ونقول إن الرواية ليس في مقام النص، هذا طريق غير صحيح. إذا آمنا بالرواية سندا كما آمنا به وقلنا الرواية معتبرة صحيحة إن شاء الله، فحينئذ الالتزام بأن الرواية لا تدل على النص خلاف الظاهر. هذا أصل فهم الرواية على مستوى الواقع التاريخي في ذاك الزمان، و اما الاشکالات غدا ان شاء الله تعالی يتبين جوابها به وضوح. صلی الله علیه و آله.